الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ذكر الشارح الشيخ العلامة الهراس رحمه الله في شرحه فضل هذه السورة، فضل هذه الآية، لما جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ورواه البخاري كذلك معلقا عن أبي هريرة، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا المنذر أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، يعني كرر عليه السؤال، حتى قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي يده على كتفه وقال: ليهنك العلم، أو ليهنك هذا العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم. والعلم أعظم ما يهنى به الشخص. الناس الآن عندهم التهاني بأمور الدنيا، وأولى من ذلك العلم. من درس كتابا وأكمل كتابا يهنى، يستحق أن يهنى. قال: هنيئا لك أكملت هذا الكتاب، هنيئا لك أكملت هذا الجزء من القرآن، هنيئا لك حفظت جزءا آخر. النبي عليه الصلاة والسلام انظروا، هنأ أبا المنذر على هذا، على آية في كتاب الله، علم أن أعظم آية. فكيف إذا كان العلم أكثر وأكثر من هذا؟ فالتهاني أكثر. أما اليوم التهاني في أمور الدنيا، هنيئا لك الربح في التجارة الفلانية، هنيئا لك البيت الثاني، هنيئا لك السيارة الجديدة. وأما باب العلم، قليل من يهني أصحابه فيقول له: هنيئا لك هذا العلم، وهنيئا لك هذا الإكمال للكتاب، إلى آخر ذلك. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر على هذه الآية، وأنها آية الكرسي، لأن أبا المنذر قال: آية الكرسي. فإذا تسميت آية الكرسي بنص من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تسمية سور القرآن وآي القرآن منها ما كان بنص، ومنها ما هو اجتهادي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. فمثلا آية الكرسي بنص لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. هناك آية الصيف بنص، آية كذا، إلى آخر ذلك فيما جاء فيه النص. ومنه ما هو اجتهاد. التوبة سميت بسورة الفاضحة، هذا ليس بنص، وإنما اختيار بعض السلف، جاء عن قتادة سماها سورة الفاضحة لأن الله فضح فيها المنافقين. فآية الكرسي بنص سميت آية الكرسي. وسبب تسميتها بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها، لأن الكرسي لم يذكر في القرآن إلا في هذه الآية، لن يذكر الكرسي في القرآن إلا في هذه الآية، آية الكرسي، فسميت بآية الكرسي. وهذا شيء من فضلها ذكره الشارح رحمه الله تعالى. وأيضا من فضلها قالوا في رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذا أيضا من فضل آية الكرسي، لها لسان ولها شفتان، تقدس الملك عند ساق العرش. والحديث صاحب العلامة الألباني رحمه الله في مختصر العلو وغيره من أهل العلم. ومن الفضائل أن من قرأها في ليلته لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان، كما في حديث أبي هريرة في سرقة الشيطان ماذا؟ صدقة، أتى والليلة وسرق، زعم أن له عيال ترك أبو هريرة، والليلة الثانية والليلة الثالثة، حتى قال دعني وأعلمك ماذا شيئا ينفعك، اقرأ آية الكرسي، فإذا قرأتها كل ليلة لم يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ، ولا يزال عليك من الله حافظ. وغير ذلك مما جاء في فضائل هذه الآية. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لها لسان وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، فيه الرد على من فسر العرش بالعلم أو بالملك بالملك، من فسر العرش بالملك، هناك من فسر العرش بالملك، الرحمن العرش استوى أي استوى على ملكه، هذا باطل، مما يراد به عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرش بأن له ساق، العرش له ساق. وهل الملك له ساق؟ ها الملك له ساق؟ لا، فيبطل القول من فسر العرش بالملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرش بأن له ساق، تقدس الملك عند ساق العرش. قال ولا غرو، ولا غرو يعني ولا عجب كما في مختار الصحاح، ولا غرو ولا غرو ولا غرو، فتح الغين سكون الراء فتح الواو، ولا غرو ولا عجب، يعني أن تكون هذه السورة، أن تكون هذه الآية لها هذا الفضل لاشتمالها على الأسماء العظيمة لله عز وجل والصفات التي لم تشتمل عليه آية أخرى. هذه الآية ذكر فيها من أسماء الله جل وعلا الشيء الكثير، وهكذا الصفات، حتى قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية قال تضمنت أكثر من 25 صفة، آية الكرسي تضمنت أكثر من 25 صفة من تأمل فيها، ويدل على عظيم هذه الآية، على عظيم هذه الآية. وهكذا الأسماء الحسنى التي ذكرت فيها. ثم قال رحمه تعالى طيب الكلام في الكرسي، الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس قال الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا، والحديث صحيح صاحب العلامة الألباني وغيره من أهل العلم، والأثر عن ابن عباس جاء مرفوعا، لكن رجح أهل العلم الوقف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس. يشكل عليه مثلا قول من يقول ابن عباس بمن أخذ عن بني إسرائيل، قد يكون هذا مما أخذه عن بني إسرائيل، يقال الأثر تلقته الأمة بالقبول، وثاني هذا الأمر في العقيدة، الأمر في العقيدة فيما يختص بالرب جل وعلا، يختلف عن الأخبار الأخرى، يختلف عن الأخبار الأخرى التي فيها احتمال الأخذ من بني إسرائيل، والأثر تلقته الأمة بالقبول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بل بعض العلم يقول هذا فيه إجماع، يعني ما خالف أحد من أهل السنة في ذلك، تلقت الأمة الأثر بالقبول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما من فسر الكرسي بالعرش فهذا خطأ. جاء عن حسن البصري رحمه الله تفسير العرش تفسير الكرسي بالعرش، وهذا ليس بصواب، لأن النصوص دلت على التفريق بين العرش والكرسي، فالكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في حديث أبي ذر صاحب العلامة الألباني رحمه الله أن نسبة الكرسي أن نسبة السماوات والأرض للكرسي كنسبة الكرسي للعرش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نسبة الكرسي للسماوات للسماوات السبع والأراضين لي، الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، فماذا تساوي هذه الحلقة بالنسبة لفلاة من الأرض؟ لا شيء. وهكذا السماوات هذه العظيمة بالنسبة للكرسي، نسبتها للكرسي كنسبة الحلقة للفلاة من الأرض، وهذه النسبة نسبة الكرسي للعرش، نسبة الكرسي للعرش. فدلت النصوص على التفريق بين الكرسي والعرش، فكيف يقال الكرسي هو العرش؟ وهكذا من فسر الكرسي بالعلم كما فسر الأشاعرة وغيرهم، من فسر الكرسي بالعلم هذا أيضا ليس بصحيح. نقل عن ابن عباس ذلك، جاء عن ابن عباس في أثر أنه فسر الكرسي بالعلم، ولكن في السند انقطاع، لم يثبت ذلك عن ابن عباس. الذي ثبت هو أن الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرب جل وعلا، قال والعرش لا يقدر قدره، لا يقدر قدره إلا الله. فتفسير الكرسي بالعلم خطأ وباطل، بل بعض العلم يقول هذا من تفسير أهل البدع. الكرسي غير العلم. ابن جرير رحمه الله تعالى أخطأ في هذا حيث فسر الكرسي بالعلم، لأنه استند على هذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس، فهو ليس بصحيح، ولأنه يخالف ما جاء في الشرع واللغة، وربما استشهدوا ببعض الأبيات في ذلك، في قول قائل قانص قنص صيدا قالوا فيه فلما حازه تكرس، فلما حازه تكرس، أي فلما حاز هذا القانص هذا الصيد تكرس، أي قالوا علم أنه صاده، فلما حازه حاز الصيد تكرس، يعني علم أنه صاده. وهذا ليس صحيح، الشاهد ليس في محله، وإنما فلما حازه تكرس يعني ضمه وجمعه، فلما حازه حاز الصيد تكرس أي ضمه وجمعه، لأن الكرسي في اللغة من التكرس، من التكرس وهو بمعنى الجمع والضم، بمعنى الجمع والضم. ولذلك يقال للكرسي كرسي لأنه عبارة عن جمع وضم أعواد، قيل الكرسي كرسي لأنه عبارة عن جمع وضم أعواد إلى بعضها جمعا مؤتلفا مرتبا. وقيل الكراسة كراسة، وقيل كراسة للكراسة لجمعها وضمها هذه الأوراق، صارت كراسة. لماذا؟ لأنها عبارة عن جمع وضم أوراق بعضها مع بعض. وكرسي لأنه جمع وضم أعواد بعضها مع بعض. ولذلك يقال للعلماء كراسي، يقال للعلماء كراسي لجمعهم العلم، لجمعهم العلم فقيل لهم كراسي. وهم يقولون واستشهدوا بهذا فيما ذهبوا إليه في تفسير الكرسي بالعلم، قالوا ويقال للعلماء كراسي للعلم، يقال للعلماء كراسي للعلم، فإذن الكرسي بمعنى العلم. أقول لا، ليس
لا لم يقل للعلماء كراسي للعلم، وإنما قيل لهم كراسي لجمعهم العلم، لجمعهم العلم وضمهم العلم بعضه مع بعض، لأنهم جمعوا علما كثيرا ليس لمجرد العلم. إنسان عنده علم هل يقال له عالم؟ لا، لكن الذي جمع العلم يقال له عالم. فالأمر فيه الجمع. تفسير الكرسي بالعلم ليس بصواب، بل الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا كما جاء عن عباس بالسند الصحيح إليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: فقد أخبر الله فيها عن نفسه. وأيضا تفسير الكرسي بالعرش ليس بصواب كما تقدم. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. هذا واضح في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، في إثبات الوحدانية وأنه جل وعلا متوحد في إلهيته، فهو المستحق للعبادة، لأن معنى لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. ثم أردف قضية التوحيد لما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي لا هو كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية. طيب، أردف بعد إثبات الألوهية والوحدانية له ما يدل على استحقاقه ذلك، لأنه هو الذي له الصفات الكاملة، هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، أما غيره فهو يموت. وإذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. فالله جل وعلا حي لا يموت، فلذن هو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا، الذي له كمال الحياة، وحياته جل وعلا من لوازم ذاته، من لوازم، أي من له ذات لزم أن يكون له حياة، ومن له حياة لزم أن يكون له ذات، فلا حياة بدون ذات، لا يمكن يكون شيء حي لا ذات له، مدام هو حي فله ذات، نعم، ومدام هو ذات فلها حياة تليق بها، حياته جل وعلا أزلية أبدية، لأن ذاتها أزلية أبدية، يعني أولية لم يسبقها شيء، هذا معنى الأزلي. الشيء الأزلي هو الذي أولي لم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء. وكمال حياته يستلم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له، ما دام أنه جل وعلا موصوف بكمال الحياة فهذا يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال. من له الحياة الكاملة يلزم من ذلك أن يكون متصفا بجميع صفات الكمال الذاتية، كالعزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، كلها صفات كمال، صفات ذاتية من لوازم من كان له الحياة الكاملة. قال: إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، لأنه إذا لم يكن الرب جل وعلا متصفا بهذه الصفات، صفات الكمال، وتخلف منها شيء، نعم، إنما يدل على النقص في الحياة، ولذلك لا يتخلف شيء من صفات النقص والكمال عن الله، لأن تخلف شيء من صفات النقص والكمال يدل على ماذا؟ على نقص الحياة، على نقص الحياة، ولذلك الواجب إثبات كل صفات الكمال لله جل وعلا. فمن قصر في إثبات صفة واحدة من صفات الكمال لله جل وعلا فهذا قد تنقص الله جل وعلا، وتنقص حياة الله جل وعلا، لأنه جل وعلا الحي الذي له الحياة الكاملة، ومن لازم ذلك أن يتصف بجميع صفات الكمال التي لا يشاركه فيها أحد. فمن لم يثبت ذلك فقد تنقص الله جل وعلا، وتنقص حياته جل وعلا، وجعلها يلحقها شيء، من صفات النقص تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. قال فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي، لأن من لازم الحي إثبات صفات الكمال له جل وعلا. قال ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غني ذات، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدى إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. الله جل وعلا قرن اسمه الحي باسمه القيوم، ومعنى اسم الله القيوم الذي قام بنفسه قام بغيره، فالله قام بنفسه وقام بغيره، قام بالسماوات وقام بالأراضين وقام بالإنس وقام بالجن وقام بالجبال وقام بكل المخلوقات، لأنه جل وعلا لو لم يقم بها لما قامت، لو لم يقم ربنا جل وعلا بالسماوات لما قامت السماوات، ولو لم يقم القيوم جل وعلا بنا لما قمنا، فإنما قيامنا وقيام المخلوقات جميعا بقيام القيوم لها. ولذلك جل وعلا قال أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو القائم جل وعلا على كل نفس قام بها جل وعلا، لو لم يقم بالسماوات لزالتا. نعم، ولو لم يقم القيوم جل وعلا بإمساك السماوات لوقعت على الأراضي، ولو لم يقم بالأراضي لتحركت واضطربت وأهلكت من عليها، وهكذا قل في الشمس وقل في القمر وقل في النجوم وقل في البحر لخرج على الناس وأغرقهم، والشمس لا اقتربت وأحرقتهم، والقمر كذلك، وهكذا والدواب وهجمت على الناس وأكلتهم من الأسود والسباع، وهكذا والحيوانات المفترسة التي في البحار والتي في الغابات، لكن القيوم قام بها جل وعلا وجعلها على هذا النحو، أمسكها حفظ عباده بقيامه لهم جل وعلا بأن جعل هذا الملكوت على هذا النحو، السماء قائمة بأمره، الأراضون قائمة بأمره، كل المخلوقات قامت بأمره، لا يتعدى أحد على أحد إلا ما قدر الله جل وعلا من اعتداء بعض هذه على بعض بأمره وقدره لحكمة قضاها جل وعلا. ولذلك تحصل في بعض الأحيان الزلازل، تحصل في بعض الأحيان البراكين، ويحصل في بعض الأحيان هجوم السباع على بعض الناس، وهكذا، وأعظم من ذلك ما سيكون يوم القيامة من انكدار النجوم وقرب الشمس قدر ميل وتسجير البحار وتكوير الشمس وغير ذلك من المتغيرات التي يأمر الله جل وعلا بتغيرها على ما كانت عليه، فكل هذا من القيوم جل وعلا. قال رحمه الله تعالى نعم، فقيامه كما قال قام بنفسه واستغنى عن جميع خلق غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاج أصلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. المخلوقات فقيرة إليه فقرا ذاتيا، فقيرة بذاتها إليه، لا تستغني طرفة عين عن ربها جل وعلا وعن رحمته وعن حفظه. وأما الخلق، وأما الله جل وعلا الغني هو محتاج، أمرهم بالعبادة لهم لمصلحتهم، وإلا هو غني عن عبادتهم. نعم، أمرهم بالتقوى لأنفسهم وهكذا، فالله جل وعلا هو الغني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، وهكذا في سائر العبادات. فالله من رحمته أن شرع لعباد العبادات رحمة بهم، لا كلفة بهم مشقة لهم، لا رحمة بهم، أن يأتوا بهذه العبادات تطمئن نفوسهم وتنشرح صدورهم وتزكو وتطهر وهكذا، ويترقون في المعالي وفي الدرجات وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن أن يستطيع الإنسان حصرها من ما ينتفع به من أدائه لهذه العبادات وقيامه بهذه الأحكام، تنفيذه لأوامر الله جل وعلا، الشيء الذي لا يستطاع حصره. قال رحمه الله تعالى: فهو الذي ابتدى إيجادها على هذا النحو. طيب، يعني أحكم خلقه وأتقنه، أحكم الخلق الكوني وأحكم الشرعي، أحكمت آياته، آيات القرآن، وهكذا أحكم الكون. فما ترى فيه من فطور فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسد. فارجع البصر كرتين ينقلب بالسكون ولا إليك، جواب الشرط، إليك البصر خاسئا وهو حسد. لماذا؟ ما تجد من فطور، لأن الله أحكم الخلق. السماوات ما يأتي أحد يقول والله لو كان لونها أحمر كان أولى، ها؟ والأرضون لو كانت على هذه الهيئة كان أولى، ها؟ أو الشمس أو القمر أو... ما يستطيع أحد. خلق محكم. أو البعير لو كان لونه لون الحمار والحمار لون البعير، كل شيء محكم أحكمه الله جل وعلا وأحكم شرعه. ما يأتي أحد يقول لو كانت الصلوات أربع كان أفضل من خمس، لا، شرع محكم خمس صلوات، أو الصيام أكثر من شهر أو أقل، أو الزكاة أكثر من هذا القدر، أو ما يمكن، شرع محكم أحكمه الله عز وجل. والمخلوقات أمدها الله جل وعلا بما يكون سببا في بقائها، أمد المخلوقات بالنعم بالهواء وبالماء والغذاء كي تقوم ولكي تبلغ الكمال اللائق بها، والكمال اللائق بالمخلوقات أن تكون فقيرة إلى الله جل وعلا قائمة بما أمرها الله سبحانه وتعالى، هذا هو الكمال الذي قدره، لا تكبر ولا مشاركة لله ولا منازعة له في كبريائه وجبروته جل وعلا. قال: فهذا الاسم مضمن جميع الصفات، فهذا الاسم مضمن جميع صفات الكمال الفعلية، يعني اسم الرب جل وعلا القيوم، كما أن اسمه الحي مضمن جميع صفات الكمال الذاتية. اسم الله الحي يشمل جميع الصفات الذاتية، لأن من لازم الحي أن يتصف ماذا؟ بصفات الذاتية من القدرة والعزة إلى آخر ذلك ما تقدم ذكره. واسم الله جل وعلا القيوم يستلزم ويتضمن جميع الصفات، إيش يتضمن؟ جميع صفات الكمال الفعلي، لأن القيوم يعني الذي قام بماذا؟ بغيره. فهذا يدل على ماذا؟ على أفعال منه جل وعلا، أفعال خلق السماوات وفعل رزقها، فعل أمدها، فعل حفظها، كل هذه أفعال. فالقيوم يتضمن إثبات الصفات الفعلية، وهو فعله جل وعلا بخلقه سبحانه وتعالى، بحفظهم، بخلقهم، برزقهم، بإعانتهم، برحمتهم، وهكذا. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. جاء هذا عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن الأقوال في اسم الله الأعظم الحي القيوم، الحي القيوم، لهذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في أحد أخرى: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. فالحي القيوم من الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فيدل على عظيم هذين الاسمين، عظيم هذين الاسمين. ثم أعقب ذلك ما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، والنعاس هو بداية النوم، نعاس السنة بمعنى النعاس، وهكذا ينعس الإنسان مثل بعضكم أحيانا في الدرس فعلا. طيب بداية النوم، ولذلك جل وعلا أنزل النعاس على المسلمين يوم بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه لتقوى بذلك الأبدان. نعم فأخذهم النعاس أو أول النوم، والله جل وعلا له الكمال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا ستات ولا نوم، كما جاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هو القيوم، ومن لازم القيوم اللامي أن لا ينام، القيوم جل وعلا بخلقه، هل القيوم ينام؟ هو قيوم، إذا كان ينام فهل هو قيوم؟ ها؟ لا يكون قيوما إذا كان ماذا؟ إذا كان ينام. ولذلك لما كان هو القيوم الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم فكان لا ينام، بل قال لا ينبغي، وكلمة بمعنى يمتنع عليه ذلك، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد، أي أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، إذا قيل ما ينبغي أي أنه ممتنع غاية الامتناع، فالنوم ممتنع غاية الامتناع عن الله جل وعلا لأنه القيوم سبحانه وتعالى، ولأن النوم نقص والنعاس نقص، نعم، في حق الله جل وعلا، وأما في حق البشر فهو ماذا؟ كمال، لأن الذي لا ينام مريض ولا لا؟ مريض، يقول يا طبيب ما لك؟ قال والله ما يجيني النوم، يعني مريض هذا، نعم، واللي ما ينعس كذلك، لكن لا انتبهوا لا ينعس إذا نعس الدرس، لا، النعاس من، نعم، ليس من النقص بحق المخلوق، لا، لكن يكون النقص إذا كان متى؟ ها؟ في أوقات خاصة، نعم، في أوقات خاصة من النقص، إذا كان في الدرس، إذا كان ها؟ في الصلاة، ما ينبغي أن تنعس، لكن بعضهم يغلبهم عليهم ما عدورون، ها؟ طيب، قال رحمه الله تعالى فإن ذلك ينافي القيومية، يعني النوم والنعاس، إذ النوم أخو الموت، جاء في هذا حديث لكن فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت، وبعض العلم يحسنه، قال لهذا كان أهل الجنة لا ينامون، وإن جاءت في هذه آثار لكن لا يستطاع الجزم بصحتها، والله أعلم هل ينامون أهل الجنة أم لا، ما في شيء يقطع به في ذلك، لأنه قد يكون من الحاجة يحتاج الإنسان أن ينام في الجنة مثلا يلتد، نعم لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، قد يشتهي الإنسان النوم كما يشتهي الأكل والشراب، ومن يصحح الحديث ويحسنه يقول لا لا ينام لا ينامون أهل الجنة، ولعل ابن القيم رحمه تعالى يحسن ذلك، ولذلك يثبت من النعيم أنهم لا ينامون، وبعض من أهل العلم لأنهم قالوا هم في شغل فاكهون، في شغل فاكهون كما قال جل وعلا، يعني في شغل دائم مستمر لا ينقطع، لكن هذه المسألة محتملة لهذا ولا شيء استطاع الجزم فيه والله أعلم. قال لهذا كان أهل الجنة لا ينامون، والهراسي أيضا يرجح هذا، يرجح أن أهل الجنة لا ينامون، لأن بعض العلم يحسن ما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، يعني في قوله له ما بين أيديهم، له ما في السماوات وما في الأرض، السماوات العلوية العوالم العلوية والسفلية وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ثم ذكر عموم، طيب وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض، يعني قهرها جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. ثم أردف ذلك ما يدل على تمام ملكي وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهذا لتمام ملكه لأنه الذي يملك وحده، الملك له وحده جل وعلا، ولذلك لا تطلب الشفاعة إلا من مالكها، لا يستطيع أحد ولا الأنبياء أن يشفعوا إلا بإذن المالك. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله لا من ملكية، ملكه جل وعلا، فلا يستحقها إلا من أذن الله جل وعلا فيه، والله يأذن ويرضى عن أهل التوحيد. قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة من المالك جل وعلا لمن شاء من عباده إكراما لهم كالأنبياء والملائكة وغيره، وسيأتي معنا الكلام في الشفاعة. ولتمام ملكه كانت الشفاعة بإذنه ورضاه جل وعلا، لا يشفع أحد ابتداء. وفي إبطال الشفاعة الشركية التي يظنها المشركون ويعتقدها المشركون، المشركون عندهم اعتقاد أنهم يحشروا إلى الله جل وعلا تشفع لهم آلهتهم التي تقربوا إليها والتي جعلوها زلفى في قولهم إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، وفي قولهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المشركون على هذا الاعتقاد أنهم إذا حشروا يوم القيامة شفعت لهم الآلهة، أبطل الله جل وعلا ذلك الاعتقاد وبين عقيدة أهل التوحيد، وهي أنهم حين يحشرون إلى الله جل وعلا لا يعتقدون هذا الاعتقاد، وإنما يعتقدون أن الشفاعة حاصلة يوم القيامة لكن بإذن الله ورضاه، بإذن الله ورضاه، كما قال جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. قال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر بهذا القرآن هؤلاء أهل الإيمان وأهل الحق وأهل التوحيد الذي كان اعتقادهم أنهم إذا حشروا إلى الله جل وعلا ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، والمفهوم أنه بإذن الله نعم لهم ولي وماذا وشفيع. قال إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. قال ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، يعني في قوله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الأمور المستقبلة والماضية، المستقبلة وما خلفهم، والماضية ما تقدم، والحاضرة ما بين أيديهم، وأما الخلق فإنهم لا يحصلون شيء منهم. قيل يعني من معلومة، يعني مما يعلمه جل وعلا في السماوات والأرض، لا يحيط هؤلاء العباد بما بعلم الله جل وعلا في السماوات وفي الأرض، لا نعلم كل ما يجري في السماوات ولا ما في السماوات من أمور ولا في الأرض، كيف يحاط بما هو أكثر من ذلك. قال وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء، بما شاء الله سبحانه، يعني أنه لا يعلم العباد من علم الله جل وعلا من العلم الذي يتعلق بأسماء الله وصفاته إلا ما أعلمهم، لأن هناك من الأسماء لا يعلم واحد ولا الأنبياء، وهناك كذلك من الصفات التي هي ثابتة لله عز وجل لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا، كما تقدم معنا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو علمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. قال إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، العلم بأسماء الله وصفاته نعم، والعلم بما يكون من الأمور المستقبلة والماضية والحاضرة كذلك، إنما يكون عن طريق الرسل وما جاء في كتب الله جل وعلا بخبر الله وبخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وبغير ذلك من طرق البحث والنظر، هذا ليس بصواب، العلم بأسماء الله وصفاته لا يكون عن طريق النظر والبحث، وإنما هو توقيفي، علم توقيفي لا يعلم إلا عن طريق الكتاب والسنة. وأما العلم الآخر من ما يكون من أمر الدنيا نعم، أما العلم الشرعي لا، لا يمكن أحد أن يكون أنا سأصير فقيها عالما أحكم بين الناس. كيف؟ قال تفكر في الملكوت وأبحث وأنظر. ما يمكن، لا نعم، لأن لا يمكن يكون كذلك إلا عن طريق ماذا؟ العلم بالشرع، بالأحكام الشرعية في الكتاب والسنة. نعم، لكن نعم العلوم الدنيوية نعم يتفكر وينظر ويبحث، نعم، فيصنع طائرة، نعم، أو يصنع ماذا؟ سفينة، أو يصنع كذا وكذا، نعم ممكن. وكما قال النبي عليه السلام للصحابة حين كانوا يلقحون، نعم، قالوا لو تركتموه من غير تلقيح، فتركوه فخرج شيصا، يعني ما خرج تمر رطبا كما، وإنما الشيص، تعرفون الشيص؟ يعني التمر هذا اللي ما يكون تمر رديئا يابسا، نعم. فقال يا رسول الله تركناه كما قلت لو تركتموه فخرج شيصا. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأمور الدنيا يمكن يطلع عليها الإنسان. النبي عليه السلام انظر خفي عليه هذا الأمر وهو من أمر الدنيا، ولا نقص في هذا، ولا نقص في هذا، نعم. فأمور الدنيا صحيح ربما يتمكن الإنسان من خلال النظر والبحث، أما أمور الشرع لا، وليعلم بعض الأسماء لله والصفات من طريق النظر. لا، النظر نعم قد يدل من المعاني عظمة المخلوق على عظمة المخلوقات على عظمة، نعم، لكن لا يقال تستفاد العظمة من النظر والبحث، لا، نعم، وإنما عن طريق الكتاب والسنة وهذه الأحكام الشرعية. أما أمور الدنيا نعم، كم من أناس ما عندهم، ما يعرف يكتب اسمه، ما يعرف يكتب ماذا؟ اسمه، هو يصنع سفن، يصنع السفن، وربما يصنع ماذا؟ طائرة، نعم، ربما يجهل، نعم، كتابة اسمه، وإلا أبالغ أنا في هذا. طيب، فإنه لا يلزم من أن يكون صانع طائرة أن يكون يعرف يكتب اسمه، لا، يصل خبرة ونظر وبحث وينظر في هذا وينظر في هذا، موهبة كما يقال، هذا موهبة، ها؟ قال انظر هذا، شوف لا يعرف يكتب ولا يعرف يقرأ، لكن عند هندسة سيارات ولا عند هندسة ها كذا وكذا إلى آخر ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى ثم ذكر ما يدل على عظمة ملكه واسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، وصيح في الكرسي أنه غير العرش وأنه موضع القدمين، فتقدم معنا كما جاء من عباس، وأنه في العرش كحلقة ملقى في فلاه تقدم. وأما ما أورده ابن كثير عن عباس تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن عباس، وقد قال ابن منده في جعفر هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير، وقال في روايته لهذا الأثر لم يتابع عليها. أفذلك الحافظ الذهبي من ترجمة جعفر المذكور من لسان الميزان، قاله إسماعيل الأنصاري رحمه الله. قال ويفضي إلى التكرار في الآية، يعني إذا كان الكرسي بمعنى العلم معناه فيه تكرار ولا لا؟ لأن العلم ذكر ولا ما ذكر؟ ذكر العلم، وإذا كان الكرسي أيضا معنى العلم فيه ماذا؟ تكرار. هذا ما يدل على ضعف هذا القول، لأنه يؤدي إلى التكرار، وحاشا أن يكون في كلام الله جل وعلا التكرار الذي نعم يخالف في كون هذا القرآن محكما وفيه من البلاغة التي عجز عنها، هذا فيه منافاة لشيء من هذا. قال رحمه الله تعالى ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله لا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض، يعني لا يشق عليه ذلك ولا يثقل عليه. قال فسر الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، يؤوده بيثقله ويكرثه، يعني معناه يشق عليه، نعم، ويصعب عليه. قال هو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. فالعلي هو العلي الذي له العلو المطلق، يعني علو الذات وعلو القدر وعلو القهر من جميع الوجوه. علو الذات كونه فوق جميع المخلوقات لأنه على العرش استوى، علو خاص على العرش، وعلو عام على سائر المخلوقات مستويا على عرش. وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، يعني أنه جل وعلا هو الذي له العلو منزه عن صفات النقص والعيب. قال وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عداه، عندكم ولا فوق عباده؟
عباده
نعم، وعندنا في النسخة عداه، فوق عباده الصواب، وهو الحكيم الخبير، يعني أنه جل وعلا غالب ومتصرف بكل ما سواه، قاهر كل من سواه جل وعلا، وهو الحكيم الخبير. قال وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظم الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. فختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين، ابتدأهما باسمين عظيمين، الله هو الإله والحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ثلاثة أسماء، الله الإله، نعم الله هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أربعة أسماء، الله هو الإله والحي القيوم والعلي والعظيم، ستة أسماء في هذه الآية. وأما الصفات كما سمعتم كثيرة. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.